بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الكذب في الحرب. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. قال محمد بن مسلمة: أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأتاه فقال: إن هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قد عنانا وسألنا الصدقة. قال: وأيضا والله، أي وأيضا والله لتجدن منه أكثر من ذلك. قال: فإن اتبعناه فنكره أن ندعه حتى ننظر إلى ما يصير أمره. قال: فلم يزل يكلمه حتى استمكن منه فقتله. وقال رحمه الله: باب الفتك بأهل الحرب. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو، سفيان بن عيينة وعمرو بن دينار، عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لكعب بن الأشرف؟ فقال محمد بن مسلمة: أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي فأقول. قال: قد فعلت. هذان بابان بوبا على حديث قصة كعب بن الأشرف. الباب الأول: باب الكذب في الحرب، أي هل يجوز ذلك أو لا يجوز، وهل يجوز منه التعريض دون التصريح. وذكر هذا الحديث حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. وكان كعب هذا قد هجى النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه القول الباطل ومالأ المشركين وعاونهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقض العهد، فكان بهذا الفعل بالأذية لله ولرسوله يستحق القتل بنقض العهد بإعانة الكفار على حرب الرسول عليه الصلاة والسلام، بهجائه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتدب له محمد بن مسلمة ومعه أبو نائلة وهما من الأنصار، فأتى فقال: إن هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قد عنانا وسألنا الصدقة. وهذا هو الشاهد من الحديث، فبعضهم استدل بأنه كذب بهذا، قال عنانا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحصل منه ما يشق عليهم مشقة لا يقدرون عليها. عنانا أي شق علينا. قالوا: سألنا الصدقة. قالوا: والنبي صلى الله عليه وسلم لا تحله الصدقة، لا يأخذها. قالوا: أيضا في قولك ما سيأتي في الرواية الأخرى: ذلي فأقول، أي ذلي أكذب، ذلي أظهر أني أقدح فيك وفي الإسلام. قال له: قل. قال هذا قالوا: هذا يدل على أنه يجوز الكذب في الحرب، لأن هذا كان رجلا نقض عهده وصار حربيا. وأيضا استدلوا بما جاء في بعض روايات مسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا. جاء في بعض الألفاظ: ولم أسمع يرخص، ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إنه كذب إلا في ثلاث: في الحرب، وفي الإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. وهذه الرواية في مسلم سبق معنا ما هو الراجح فيها؟ ها؟ نعم، أنه مدرج في الحديث من كلام الزهري وليس من قول أم كلثوم بنت عقبة، ولم أسمعه يرخص، إنما هو من قول الزهري، فوهم بعض الرواة أدرجه في الحديث، وقد جاء ذلك مرفوعا صريحا بحديث أسماء بنت يزيد مرفوعا لا يحل الكذب إلا في ثلاث، ذكر هذه الثلاث وهو حديث ضعيف. فعلى هذا فالصحيح أن المراد بالكذب الذي يجوز في الحرب وفي الإصلاح بين الناس ونحوه أي المعاريض، التورية، الإيماء. أما التصريح بالكذب فلا، فقد جاء النهي عن الكذب في أحاديث كثيرة. وهذا الذي ذكره محمد بن مسلمة ليس كذبا صريحا، قال إن هذا الرجل قد عنانا، أننا يشق علينا، محتمل أنه أراد شيئا شق علينا بجهاد العرب بالأوامر والنواهي التي كلفنا بها، ربما يدخل على الإنسان من ذلك مشقة. وأيضا قوله وسألنا الصدقة، نعم أوجب علينا الصدقة لا ليأخذها لنفسه، لأن الصدقة عليه حرام، ولكن ليدفعها لأهلها. فالحديث ليس في كذب صريح، إنما في معاريض، فيه معاريض. وقد جاء في الحديث روي مرفوعا وموقوفا إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، أي يستغني بالإنسان بالمعاريض إذا احتاج إليه عن الكذب، فلا يكذب كذبا صريحا. قال ابن المنير الترجمة غير مطابقة، ترجمة غير مطابقة للحديث، لأن الذي وقع منهم في قتل كعب بن الأشرف يمكن أن يكون تعريضا، ليس كذبا صريحا، لأن قولهم عنانا أي كلفنا بالأوامر والنواهي، أي وفيها ما يشق على الإنسان، جهاد أمر به فيما قد يشق على الإنسان، صيام، الحج. وقولهم سألنا الصدقة أي طلبها منا ليضعها مواضعها، وقولهم فنكره أن ندعه معنى نكره فراقه، ولا شك أنهم كانوا يحبون الكون معه أبدا. والذي يظهر أنه لم يقع منهم فيما قالوه شيء من الكذب أصلا، وجميع ما صدر منهم تلويح كما سبق. ومع ذلك البخاري لم يجزم أن الكذب جائز، لم يقل جواز الكذب في الحرب، إنما قال الكذب في الحرب، أي هل يجوز أو لا يجوز، فلا يعترض عليه أن هذه الترجمة غير مطابقة، لكن ذكر الحديث ليبين أن الجائز منه التعريض دون التصريح بالكذب. قال لكن ترجم بذلك لقول محمد بن مسلم للنبي صلى الله عليه وسلم أولا ائذن لي أن أقول، قال قل، فإنه يدخل فيه الإذن في الكذب تصريحا وتلويحا، ليس بصريح هذا، لكن ائذن لي أقول شيئا أوهمه أني أقدح فيك، ائذن لي أقول شيئا لكي أجعله يطمئن ويثق بي. وانظر كيف استدرج محمد بن مسلم، قال إن هذا الرجل قد عنانا وقد سألنا الصدقة، قال وأيضا والله أي لتجدن منه أكثر من ذلك، سيشق عليكم أكثر، قال نحن قد اتبعناه نكره أن ندعه حتى ننظر إلى ماذا يصير. ثم قال له نريد منك قرضا مالا، قال ارهنوني شيئا، فتحيل محمد بن مسلم قال نرهنك السلاح لأجل يستطيع يدخل إلى داره بالسلاح. فإذا سألوه لماذا السلاح معك، قال أتينا به رهنا، فجاء بالسلاح في ليلة أخرى باعتبار أنه سيرهنه فقتله به، فجعله وثق به بهذا الكلام، مشرك يهودي هجى النبي صلى الله عليه وسلم، آذى الله ورسوله، أعان المشركين على الحرب، نقض العهد الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى كثير من الأمور التي تبيح دمه. والشاهد من هذا الحديث أنه ليس فيه كذب صريح، فالكذب الصريح منهي عنه، لكن هناك معاريض، والمعاريض جائزة، المعاريض جائزة إذا احتيج إليها. نقل الحافظ فائدة، قال ابن بطال: سألت بعض شيوخي عن معنى هذا الحديث فقال: الكذب المباح في الحرب ما يكون من المعاريض، لا التصريح بالتأمين مثلا، أي أن يؤمنه صراحة ثم يخدعه، إذا أمن شخصا أوفى له بتأمينه. قال: وقال المهلب: موضع الشاهد للترجمة من قول من حديث الباب قول محمد بن مسلمة قد عنانا، فإنه سألنا الصدقة، لأن هذا الكلام يحتمل أن يفهم أن اتباعهم له إنما هو للدنيا فيكون كذبا محضا، ويحتمل أن يريد أنه أتعبنا بما يقع لنا من محاربة العرب، فهو من معاريض الكلام، وليس فيه شيء من الكذب الحقيقي الذي هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه. ثم قال: ولا يجوز الكذب الحقيقي في شيء من الدين أصلا، ومحال أن يأمر بالكذب من يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. هذا الباب الأول. الباب الثاني: الفتك بأهل الحرب. والفتك يطلق بمعنى الغدر أو الاغتيال، أو قل القتل سرا وخفية، فتك به أي قتله سرا وخفية، كما قتلوا هذا اليهودي، وأيضا تاجر أهل الحجاز سلام ابن أبي الحقيق تقدم حديثه، قتله ابن أبي عتيق في قصة أبي رافع، أبو رافع اليهودي. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.